لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله تعالى بحكم كونه عبدا له، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. قلنا أن الحديث في تعريف علم الأصول وبيان موضوعه وبيان الغاية المترتبة عليه، وهذه الأمور الثلاثة هي التي يصطلح عليها في علم المنطق اسم مقدمة العلم. وذكرنا قبل الشروع في بيانها نقدم تمهيدا مدخلا معرفيا يساعدنا على استيعاب وجه الحاجة إلى علم الفقه أولا، ووجه الحاجة إلى علم الأصول ثانيا. كذلك نقف عند المائز بين علم الفقه وعلم الأصول. هذا المدخل المعرفي الذي انطلق منه السيد رضوان الله تعالى عليه يمكن أن نحلله إلى مجموعة مطالب تقدم الكثير منها. المطلب الأول، ذكرنا أن الوجدان آمن بقضية أسميناها أصالة الواقعية، وهذه القضية أي الإيمان بأصالة الواقعية تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى إدراك العقل أن هناك واقعا متحققا في الخارج، وثانيا إدراك العقل أنه يمتلك قدرة التعرف عليه فيمكن إدراكه والعلم به. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، قلنا بأن الفطرة أولا والعقل السليم البرهاني ثانيا والوحي كذلك ثالثا. هذه المصادر الثلاثة قادت الإنسان إلى بناء الرؤية الكونية الإلهية الصحيحة، والتي تتمثل في ثلاث معارف في معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة النبوة، ومعرفة المعاد، وأيضا لازم ذلك معرفة الإمامة ومعرفة العادل. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث: بما أن العقل أذعن وآمن وسلم بوجود المرسل، بوجود المرسل وهو الله تبارك وتعالى، وبوجود المرسل وهم الأنبياء، وبوجود الرسالة، لازم تصديقه بالرسالة هو أن الرسالة تستبطن تشتمل على مجموعة تكاليف، أي أحكام شرعية، أوامر ونواهي. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لاستحالة وجود شريعة من دون تشريعات، إذ أن الشريعة قوامها وحقيقتها وجوهرها بالتشريعات التي تستبطنها تلك الشريعة. المطلب الرابع، وهو الذي وقفنا عنده طويلا: ما هو موقف الإنسان من هذه التشريعات وهذه الأحكام وهذه الأوامر وتلك النواهي التي تستبطنها وتشتمل عليها وتحتوي عليها تلك الشريعة التي آمن بها وصدق بها؟ ما موقف الإنسان منها؟ الجواب في كلمة واحدة: أن الإنسان، كل إنسان، ملزم بالتعرف على تلك التشريعات، تلك الأحكام، ملزم بتحصيلها والعلم بها. ما الدليل على ذلك؟ أسسنا 3 أو 4 أدلة. الدليل الأول قلنا من باب دفع الضرر المحتمل، بما أن العقل يدرك دفع الضرر دفع الضرر المتيقن، بما أن العقل يذعن بضرورة دفع الضرر المتيقن، كان وتوقف دفع الضرر المتيقن على معرفة الأحكام والتكاليف، إذن أدرك العقل وجوب معرفة والعلم بتلك الأحكام والتشريعات. أو من منطلق الدليل الثاني، من منطلق لزوم شكر المنعم، فإذا كان العقل يدرك ضرورة شكر المنعم وتوقف شكر المنعم على معرفة الأحكام والتشريعات، أدرك العقل ضرورة التعرف والعلم وتحصيلها. أو المنطلق الثالث الذي هو يراه السيد رضوان الله تعالى عليه، أنه بما أن الله تبارك وتعالى، بما أن لله جل وعلا حق الطاعة على العباد بمقتضى المولوية الحقيقية الذاتية التي له تبارك وتعالى، فإذا توقف حق الطاعة على التعرف وتحصيل أوامره واجتناب نواهي، آمن، صدق، أذعن العقل، أدرك ضرورة تحصيلها لتوقف حق الطاعة عليها، وحق الطاعة يدركه العقل بملاك منعمية الله وخالقيته وتدبيره تبارك وتعالى وربوبيته جل وعلا. هذه هي المنطلقات التي انطلقنا منها للجواب عن هذا التساؤل، وهو: ما هو موقف الإنسان من تلك الأحكام؟ المطلب الخامس: إذا كان الإنسان ملزما بتحصيل تلك التشريعات والعلم بها وإدراكها والتعرف عليها، هنا يأتي هذا التساؤل:
هل أن العلم بالأحكام الشرعية بالمواقف التي تواجه الإنسان في مختلف مجالات الحياة، هل أن تلك التشريعات من الأمور الواضحة من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى جهد، لا تحتاج إلى بحث، وإنما هي في متناول الأيدي، أم أنها من الأمور الكسبية التي يتوقف تحصيلها والعلم بها على جهد، على كسب، على سعي؟ أيهما الصحيح؟ فهل التكاليف من الأمور النظرية أم من الأمور الواضحة البديهية؟ قلنا الصحيح هو الثاني، أن تلك التكاليف ليست من الأمور الواضحة بل من الأمور النظرية. لماذا؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عليه. قال: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، وبعبارة أخرى بعد أن صدق بالرؤية الكونية الإلهية، أي الاعتقاد بالمرسل والمرسل والرسالة، وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله تعالى، هذا هو المطلب الرابع. يعني موقف الإنسان من تلك التشريعات هو ضرورة تحصيلها والتعرف عليها. لماذا؟ من منطلق ماذا؟ قال: بحكم كونه عبدا لله تبارك وتعالى. ولعل استخدام العبودية هو الاستعمال الذي ساقه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، إذ قلنا أن المحقق الإصفهاني قرر ضرورة تحصيل تلك التكاليف من منطلق إن عدم تحصيلها وعدم العلم بها وعدم الوقوف عليها يوجب الخروج عن رسم العبودية وزير رقية. والمفروض أن تمام عبادة الإنسان لخالقه تبارك وتعالى، حقيقة العبودية أن يكون الإنسان منقادا إلى الله تبارك وتعالى بحكم كونه عبدا له بمقتضى حق الطاعة، يعني بعبارة السيد رضوان الله تعالى عليه، أي بما أن لله حق الطاعة على الإنسان، وهذه العبودية عبودية حقيقية، ومولوية الله على الإنسان مولوية ذاتية حقيقية، بمعنى ليس بجعل جاعل ولا باعتبار معتبر ولا بوضع واضع. إذن من منطلق حق الطاعة ماذا يترتب؟ يصبح من الإنسان ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة. يعني علاقة الإنسان مع نفسه يجب أن تخضع لتلك، أن تكون مطابقة لتلك الشريعة. علاقة الإنسان مع غيره يجب أن تتطابق مع تلك الشريعة. علاقة الإنسان مع غيره، سواء مع غيره الإنسان الآخر أو مع غيره غير الإنسان، علاقة الإنسان مع الأرض، علاقة الإنسان مع البيئة، علاقة الإنسان بالبحر، علاقة الإنسان بالثروة المائية، بالثروة السمكية، بالثروة النفطية، علاقة الإنسان بالأموال، علاقة الإنسان بالعقود، مختلف مجالات الحياة على صعيد العبادة وعلى صعيد المعاملة، على صعيد التجارة والأموال وعلى صعيد العبادة والصوم والصلاة، مختلف مجالات الحياة، مختلف مجالات الحياة يصبح الإنسان ملزما أن يوفق بينها وبين تلك الشريعة التي آمن بها. بمعنى آخر، تصرفات وحركات الإنسان يجب أن تنطلق من تلك الشريعة التي آمن بها، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة التي يقررها علماؤنا، وهي أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. كل واقعة لله تبارك وتعالى فيها حكم، وعليه اتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. إذن أيها الإنسان، بما أنك آمنت بتلك الشريعة، إذن تصرفاتك في مختلف المجالات يجب أن تكون مطابقة لتلك الشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ولهذا نحن لا توجد عندنا منطقة فراغ بحيث يقال ليس للشريعة والمشرع فيها موقف. لا بد في كل واقعة لله تبارك وتعالى فيها حكم. نعم، نحو ذلك الحكم يختلف، تارة يكون حكما شرعيا، تارة يكون حكما ولائيا، تارة يكون حكما من مقتضى منصب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كل المهم هنا، كل موقف يواجهه الإنسان في البدء عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا تقول الشريعة؟ ماذا يقول مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الموقف؟ ولو كانت، هذا هو المطلب الخامس، ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، بمعنى لمحتاج إلى بحث علمي، لمحتاج إلى دراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة، أي أنها مكتنفة بالغموض وعدم الوضوح منها. هنا بدأنا في المطلب الخامس، قلنا الصحيح أن تلك التكاليف التي على أساسها يوفق الإنسان بينها وبين سلوكه وتصرفاته ليست بديهية. السؤال: ما الدليل على عدم بداهتها وعدم وضوحها؟ هناك عوامل متعددة أدت إلى غموضها واكتنافها باللاوضوح. نقتصر على ثلاثة عوامل على نحو الإيجاز والاختصار. العامل الأول: بعدنا الزمني عن عصر التشريع. لا إشكال أن هناك فاصلا بيننا في هذا الوقت وبين عصر التشريع، سواء عصر التشريع يعني عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره هو المشرع من عن السماء، أو عصر الإمام المعصوم المفترض الطاعة وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولو من منطلق أنهم ينقلون التشريع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدى إلى أن تكون هناك مواقف كثيرة الإنسان أدى إلى عدم الوضوح واليسر في معرفة المواقف العملية لكل إنسان. والتفت جيدا، السيد رضوان الله تعالى عليه عبر البعد الزمني يعني الفاصل الزمني عن عصر التشريع. نحن لا نعيش في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لسنا نعيش في عصر تشريع الإمام المعصوم عليه السلام باعتبار عامل الغيب. نعم، نحن نعيش في دولة الإمام، نعيش في عصر وجود الإمام بتعبير أدق، نعيش في عصر وجود الإمام، لأننا نحن نؤمن ضمن الأدلة العقلية والنقلية المتواترة الصحيحة عن أئمتنا وعن جميع المدارس الإسلامية استحالة أن تخلو الأرض لله من حجة. لا تخلو الأرض من حجة، لا تخلو الأرض من حجة، إما إماما ظاهرا مشهورا وإما إماما خائفا مغمورا. لا يمكن هناك ملازمة وجودية بين الوجود الإنساني وبين وجود الحجة لله تبارك وتعالى. ما دام هناك إنسان على الأرض إذن هناك حجة. إذن نحن لا نعيش عدم وجود الإمام المعصوم عليه السلام، نعتقد بوجود الإمام المعصوم الذي سيخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ولكن الإمام المعصوم عليه السلام لا نعيش فترة عصر التشريع باعتبار زمن الغيبة وعوامل الغيبة. التفت جيدا السيد عبر البعد الزمني عن عصر التشريع ولم يقل البعد الزمني عن عصر النص. النص موجود بأيدينا بالحديث المتواتر المتسالم عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن الضمان موجود بين أيدينا، القرآن الكريم، ولكن أيضا العدل الآخر وهو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن النص موجود بأيدينا، نعم عصر التشريع غاب عنا، ولكن النص موجود ضمن القرآن الكريم وضمن روايات أهل ونصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الأسف جدا أن هناك من حاول أن يغيب العدل الآخر وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يعتبره مصدرا من مصادر التشريعات إسلامية. على كل حال نحن نعيش في عصر النص، فالنص موجود بين أيدينا متمثلا بالكتاب ومتمثلا بقول النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدى إلى أن لا تكون الأحكام واضحة بين أيدينا. العامل الثاني وجود الدس والتزوير في النصوص الشرعية. لعل هذه المشكلة مما أجمعت عليها جميع الفرق والمذاهب الإسلامية، جميع المذاهب أقرت بهذه الحقيقة، وهي أن هناك أيادي حرفت في النصوص في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك من الأقلام ما استؤجر للوضع والدس والتزوير ولو على صعيد ما يعرف في كتب الحديث بالروايات الإسرائيلية مثلا، هذه الحقيقة موجودة. ولهذا نحن ورد عندنا في الروايات الشريفة أن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية يرويها الكشي في رجاله، أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: إنا أهل بيت صديقون، لا يخلو من يكذب علينا. مضمون الرواية لا يخلو من يكذب علينا. كان الإمام عليه السلام يسمي بعض الشخصيات بأنها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذبت على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن وجود عامل الدس وعامل التزوير وعامل الأقلام المأجورة كان موجودا، وهذه مشكلة كانت تبتلي بها كل المدارس والفرق والمذاهب. لهذا انبرى علماؤنا وانبرى أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى حل تلك المشكلة، إما عن طريق عرض الروايات على أهل البيت في زمن أهل البيت، هناك من يكذب على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لهذا تجد روايات بني كتب بني فضال، تجد كتاب يونس ابن عبد الرحمن، تجد كتاب مثلا الفضل ابن شاذان وغيرهم مما كانت تعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى أنه عندما عرض عليه كتاب يونس ابن عبد الرحمن ونظر إليه الإمام عليه السلام كان يقول: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. لماذا كانت هذه الروايات تعرض على أهل البيت عليهم السلام؟ لوجود هذا العامل وتحصيل الوثوق والوثاقة لهذه الكتب. أيضا ما بعد في فترة الغيبة وما بعد الغيبة، علماؤنا قاموا بمهمة جلية وهي تنقية التراث الروائي. المجاميع الروائية نقيت من الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة وخرجت تلك الموسوعات الروائية الشريفة. تفت جيدا في علم الحديث يوجد أمران ينبغي أن لا نخلط بينهما، وهما الرواية الضعيفة والرواية المكذوبة. فرق بينهما. نحن نقول وجود الكذب، وجود الدس، وجود الوضع في التراث الإسلامي عموما، هذا موجود لا ينكره أحد ولا يكابر عليه أحد. نحن الذي قلنا عامل الدس والتزوير، يعني الروايات المكذوبة، والمكذوب شيء والوضع شيء والرواية الضعيفة شيء آخر، ولعل هذا بعضهم لا يلتفت إليه جيدا. ما الفرق بينهما؟ الرواية الضعيفة لا نقطع بصدقها لأنها ضعيفة، كما لا نقطع بعدم صدقها، تبقى رواية مشكوكة. هل صدرت عن الإمام عليه السلام أو لم تصدر عن الإمام عليه السلام؟ ولهذا تبقى ضعيفة. يعني نحتمل عدم صدورها، لا أننا نقطع بعدم صدقها. فرق. هذه الرواية التي وردها راو لم يوثق، نقول نحتمل أنها لم تصدر، لكن أيضا نحتمل أنها صدرت. بخلاف الرواية الصحيحة فإننا نطمئن بصدورها، أما الرواية الضعيفة لا نطمئن بصدورها ولهذا تكون ضعيفة. أما الرواية المكذوبة الموضوعة التي دخل فيها الدس، هذه الرواية المكذوبة نحتمل صدورها ونحتمل عدم صدورها، أو نقطع بعدم صدورها. أحسنتم، نقطع بعدم صدورها. نقول نقطع أن هذه الرواية لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تصدر عن الإمام المعصوم عليه السلام، ولهذا نعبر عنها أنها موضوعة مكذوبة. أما الرواية الضعيفة لا نقطع، نقول نحتمل أنها صدرت ونحتمل أنها لم تصدر. إذن ما الفرق بين الرواية الضعيفة وغير الضعيفة؟ الرواية الصحيحة نطمئن بصدورها، أما هذه الضعيفة لا نطمئن بصدورها ولكن نحتمل أنها صدر، فيها جانب احتمال. أما الرواية المكذوبة فيها جانب قاطع ولكن نقطع بعدم صدورها. تفت جيدا. إذن عندنا روايات رويت عن رواة لم توثق، وهذا ما يعبر عنها بالرواية الضعيفة، ولكن هناك روايات نقطع أنها لم تصدر، أي أنها موضوعة ومكذوبة. هذه الرواية الضعيفة لها مجالها، تدخل في التواتر في قيم نسب الاحتمال في البحث الذي يأتينا إن شاء الله عندما نشرع في التواتر، لكن التي لا قيمة لها أصلا الروايات المكذوبة. إذن عامل الدس وعامل التزوير مما أدى إلى عدم وضوح الأحكام، لهذا يحتاج الإنسان إلى خبير لكي يفرز تلك الروايات المكذوبة عن الروايات غير المكذوبة. ونحن مشهور علمائنا في المجامع الروائية الحديثة اتفقوا على أنه، أقول مشهور علمائنا اتفقوا على أنه لا يوجد جامع روائي حديثي صحيح كله، يعني لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى تنقيح. جميع الروايات التي تصل إلينا والتي نعتمد عليها علماؤنا يخضعونها لميزان العدل والتجريح، لميزان التوثيق وعدمه، تلك موازين مقررة في محلها من علم الرجال هذه وعلم الأصول، هذه الموازين تطبق على جميع الروايات. هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث هو عنصر التقية. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مما عاشوا في فترة مضايقة وفترة اضطهاد وملاحقة وقتل وحبس وسجن، وصل إلى الإمام المعصوم عليه السلام، ضيق على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ضيق على الإمام الرضا عليه السلام، ضيق على الإمام الكاظم عليه السلام، سجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لوحق من قبل السلطات ومن قبل الأعداء أتباع أهل البيت عليهم السلام، ضيق عليهم بنحو وآخر مما أدى إلى أن الإمام يحافظ على أصحابه وعلى شيعته وعلى أتباعه، فوجدت عامل التقية. وأيضا من أجل المدارات ومن أجل بث روح الأخوة ومن أجل، أيضا هناك تقرير لعامل التقية بهذا المعنى، عامل التقية يعني الروايات التي صدرت تقية من الإمام عليه السلام لها حكمها الخاص في عملية الاستنباط. إذن على الإنسان الذي يريد أن يحصل تلك الأحكام الشرعية عليه أن يقوم بعملية فرز بين الروايات التي صدرت تقية وبين الروايات التي لم تصدر تقية. والروايات التي صدرت تقية كيف نتعامل معها؟ هذا كله يؤدي إلى عدم وضوح الأحكام الشرعية. هذه أبرز العوامل التي أدت إلى اكتناف الأحكام بالغموض. ولهذا عندنا بعض الروايات أن أحدهم يأتي إلى الإمام عليه السلام ويسأله سؤال، ثم يخرج ويأتي آخر ويسأله نفس السؤال فيجيبه الإمام بجواب آخر، فيقال لما أجبت، مضمون الرواية، لما أجبت فلان بهذا الجواب وأجبتني بجواب آخر. هذه العوامل كلها تؤدي إلى عدم وضوح الأحكام. ولهذا قال: ولكن عوامل عديدة أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض، منها بعدنا الزمن عن عصر التشريع، يعني بيان التشريع، وإلا النص قلنا موجود بدليل حديث الثقلين. وعلى هذا الأساس كان من الضروري، لا تقرأ ثقلين هم صحيحة وثقلين وثقلان أيضا صحيحة، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم، يعني وصلنا إلى هذه النتيجة، إذا كانت الأحكام نظرية، كل نظري يحتاج إلى كسب، وكل كسب يحتاج إلى كاسب، بعبارة أوضح كل نظري يحتاج إلى تحصيل وسعي، وكل تحصيل وسعي يحتاج إلى محصل وساعي. من الذي يسعى؟ وظيفة من؟ وظيفة علم الفقه. إذن علم الفقه هو العلم الذي يتكفل بتعيين الأحكام الشرعية وتحديد المواقف العملية لكل واقعة يواجهها الإنسان في حياته. فمن هنا جاءت أهمية علم الفقه. وعلى هذا الأساس، أي أساس الغموض، كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة، كيف؟ بإقامة الدليل على تعيين الموقف العملي. هذا المحصل إذا أراد أن يحدد هذا الموقف العملي من حيث أنه واجب أو محرم أو مكروه أو مباح أو صحيح أو فاسد أو باطل أو ما شابه ذلك، خب لا يأتي من عندياته هو من فراغ، إنما يعين الموقف استنادا إلى الدليل الشرعي الذي يكون حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهكذا كان، فقد أنشئ علم الفقه. لماذا أنشئ علم الفقه؟ للقيام بهذه المهمة. ما هي هذه المهمة؟ تحديد الموقف العملي في كل واقعة يواجهها الإنسان. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. ما معنى استدلاليا؟ يعني يقيم الدليل، يعين الموقف بإقامة الدليل الشرعي الحجة. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. ولهذا نحن لا توجد عندنا منطقة لا يمكن للفقيه أن يضع يده عليها، أو على حد تعبير بعض الحداثيين، هناك مناطق تصرفات سلوك مواقف يتعامل معها الإنسان خارج عن اختصاص الفقيه. لا توجد منطقة تسمى خارج اختصاص الفقيه، كل منطقة هي من اختصاص الفقيه. لماذا؟ لأن كل منطقة العقل يدرك ضرورة أن يعين الإنسان موقفه وموقف الشريعة التي أقر بها وآمن بها. إذا كان الإنسان يقر أن الشريعة، أن إذا كان يقر ويذعن بهذه الشريعة، هذه الشريعة يجب أن يجب هذا الموقف يجب أن يكون متطابقا مع الشريعة التي ينتمي إليها ويذعن إليه ويذعن بها. فلهذا إذا كان هو ليس من اختصاصه أن يعرف ويقف على الحكم الشرعي في هذا الموقف، إذن الفقيه هو الذي يعين الموقف العملي. لهذا نظرية أن هناك منطقة خارج اختصاص علم الفقه هكذا غير صحيح. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا أتكلم خارج اختصاص علم الفقه على صعيد الأحكام الشرعية، لا على صعيد الموضوعات العرفية، أن هذا مثلا هذا السائل هل هو خمر أو ليس بخمر، هذا ليس من اختصاص الفقيه. الفقيه يقول لك الخمر حرام، أما أن هذا السائل هو خمر أو ليس بخمر، الفقيه قد لا يعرف هذا خمر أو ليس بخمر، لكن هو يلقي علينا الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام، نعم هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. هنا وصلنا إلى مطلب جديد وهو تعريف علم الفقه. ما هو علم الفقه؟ نتكلم في جوانب ثلاثة. الجانب الأول تعريف علم الفقه من ناحية لغوية. الجانب الثاني تعريف علم الفقه عموما لغة واصطلاحا. الجانب الثاني بيان موضوع علم الفقه. الجانب الثالث غاية علم الفقه. الفقه بكسر الفاء لغة العلم بالشيء، أو الفهم أو الفطنة، فهمت الشيء بمعنى فقهت الشيء. الفقه بمعنى الفهم. وأما اصطلاحا يوجد تعريفان لعلم الفقه. التعريف الأول وهو التعريف الذي ذكره مشهور العلماء: علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، هذا هو علم الفقه. إيضاح التعريف سريعا: العلم بالأحكام الشرعية يخرج لنا هذا القيد أصول الدين، لأن العلم العقيدة العلم بأصول الدين، أصول الدين ليست أحكاما شرعيا، يعني النبوة ليست حكما شرعيا، الإمامة ليست حكما شرعيا، العدل ليس حكما شرعيا، إنما أصول اعتقاديات لا يصطلح عليها بالأحكام الشرعية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، هنا بعض العلماء قال الفرعية احترازا عن الأحكام الشرعية الأصولية كالاستصحاب كالبراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حكم شرعي لكنه أصولي ليس فرعي. العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية يعني مصادر التشريع، القرآن، السنة بما يشمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول الإمام المعصوم وفعلهما وتقريرهما، بالإضافة إلى العقل، بالإضافة إلى الإجماع. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني أن علم الفقه هو علم عملية استنباط الحكم الشرعي. عملية استنباط الحكم الشرعي هي علم الفقه. ما هو الفرق بين التعريفين؟ الفرق بينهما أن التعريف الأول ناظر إلى النتيجة، والتعريف الثاني ناظر إلى المقدمات، وهذا ليس بجديد. هناك في علم المنطق تارة يعرف الشيء بلحاظ نتيجته، وتارة يعرف بلحاظ المقدمات المؤدية إلى تلك النتيجة. مثلا عندما نقرأ في علم المنطق تعريف الدور، الدور تارة يقال توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه هذه نتيجة الدور وليس الدور نفسه. نتيجة أن يتوقف وجود ألف على وجود باء، وجود باء على وجود ألف، أن يتوقف ألف على ألف، باء على باء، توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه نتيجة الدور. نتيجة أن يتوقف ألف على باء وباء على ألف، أن يتوقف ألف على ألف، هذه نتيجة الدور. وأما إذا قلنا الدور هو أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، فهذه هي، فهذا التعريف ناظر إلى المقدمات، أن يتوقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. كذلك في المقام، تارة الفقيه يجري مقدمات يستنبط الحكم، مثلا ما هو حكم الصلاة؟ الفقيه ماذا يقول؟ يقول قال الله تعالى أقيم الصلاة، أقيم صيغة أمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الظهور حجة، هذه مقدمات. ينتج إذن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة هي الحكم الشرعي، العلم بها يعني علم بالنتيجة. وأما عملية الاستنباط بمعنى إقامة الدليل على الحكم الشرعي هذه مقدمات النتيجة. فإذا قلنا بأن علم الفقه هو العلم بالحكم الشرعي، يعني لاحظنا النتيجة العلم بوجوب الصلاة، وإذا لاحظنا التعريف الأول الثاني عملية استنباط، استنباط بمعنى إقامة الدليل على الحكم الشرعي، ممارسة عملية الاستنباط، هذا هو علم الفقه. فالتعريف الأول ناظر إلى النتيجة ابتداء، وإن نعم قال عن أدلتها التفصيلية، لكن ابتداء نظر إلى النتيجة. أما التعريف الثاني ابتداء نظر إلى المقدمات. ويقال هناك في علم المنطق النظر إلى النتيجة إلى المقدمات أولى من النظر إلى النتيجة، باعتبار أن النتيجة مستبطنة أين؟ في المقدمات. فمن علم بالمقدمات يعلم بالنتيجة، أما من يعلم بالنتيجة ليس بالضروري أن يعلم بمقدماتها. هذا كله في الجانب الأول، أي في تعريف علم الفقه. سريعا فقط نقرأ هذا المقدار. ولهذا قال: ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية. ما معنى استنباط؟ يعني إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. الجانب الثاني اتضح ما هو موضوع علم الفقه، هو البحث عن أحوال المكلف من حيث الوجوب والصحة والفساد. ما وجه الحاجة إليه؟ اتضح أن وجه الحاجة إلى علم الفقه تحديد الموقف العملي، بيان وظيفة المكلف في مختلف مجالات الحياة، هذا هو وظيفة علم الفقه. قال: وتحديد الموقف العملي. إذا كان علم الفقه دوره تعيين الموقف العملي، يحدد الموقف العملي للإنسان على طبق الشريعة، هنا يأتي هذا السؤال وهو المطلب الأخير: كيف يحدد الفقيه الموقف العملي في كل واقعة من وقائع الحياة؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ هناك طريقان، هناك أسلوبان بهما يستعين الفقيه لتحديد الموقف العملي. الأسلوب الأول هو الدليل المحرز، الأسلوب الثاني هو الأصل العملي. هذا ما يأتي الكلام عليهما إن شاء الله في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.